وكان بالمؤمنين رحيما.
الله، اللهم ارحمنا.
تحيتهم يوم يلقونه سلام.
يا سلام، يا سلام.
وأعد لهم أجرا كريما.
ما شاء الله، أحسنت.
تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
الله سبحانه وتعالى
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر
يزيدك.
وكفى بالله وكيلا.
أحسنت.
صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان. منه ظمأنا
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وألطنه وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا
هو أنسي
وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وألطنه وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا أبتي
علمني القرآن لأعطر منه الأكوان
وأرتله
وأجوده وأروي منه الظمآن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معالي الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله أطيب تحية نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج ننير قلوبنا بطائفة من النصوص الشريفة المبينة لفضيلة وبركات التحلي بخلق إطعام الناس وهو من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل لعباده قال مولانا الإمام الباقر عليه السلام في الحديث المروي عنه في كتاب المحاسن ثلاث خصال هن من أحب الأعمال إلى الله: مسلم أطعم مسلما من جوع، وفك عنه كربة، وقضى عنه دينه. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أهل بيت حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله لتحليهم بهذا الخلق الإلهي الكريم، وهو يخلد في قرآنه المجيد قصة وفائهم بالنذر الذي نذروه لشفاء الحسنين عليهما السلام، وصيامهم 3 أيام لا طعام لهم سوى الماء، كما ورد في سورة الدهر، وشاهدنا منها الآيتان 8 و9. قال عز من قائل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في الحديث المروي عنه في الكافي: إن أهل بيت أمرنا أن نطعم الطعام ونؤوي في النائبة ونصلي إذا نام الناس. وهذه هي خصال خيار عباد الله، كما يصرح بذلك الهادي المختار صلوات ربي عليه وآله الأطهار. فقد روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب الخصال أنه قال: خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. أيها الأكارم، ولاحظوا في الرواية التالية كيف أن التحلي بهذا الخلق النبيل يكون سببا للهداية. فقد روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه جيء لرسول الله صلى الله عليه وآله بأسارة، فنزل جبرائيل يخبره بحال أحدهم. قال الصادق عليه السلام: فقال له جبرائيل: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: إن أسيرك هذا يطعم الطعام ويقري الضيف ويصبر على النائبة، يقضي دين من لا يستطيع قضاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وآله للرجل: إن جبرائيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا، يعني هذه الأخلاق، وقد أعتقتك. فقال له: إن ربك لا يحب هذا؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والذي بعثك بالحق لا رددت عمالي أحدا أبدا. وأخيرا نقرأ لكم من كتاب المحاسن قول مولانا الإمام الصادق عن عظمة ثواب التحلي بهذا الخلق النبيل الأخروي، حيث قال عليه السلام: من أطعم مسلما حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين، إن من موجبات الجنة والمغفرة إطعام الطعام. انتهى أحباءنا لقاء اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقنا الله وإياكم لكمال التحلي بمعالي الأخلاق ببركة الاقتداء بصفوته المنتجبين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. آمين. دمتم بكل خير.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال أمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، يا وحي الرسالات، ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي، تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. استمرار مسلسل الحظر الجائر ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. وفقا للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة 5+1 روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا عام 2015، ينبغي أن ترفع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في 18 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، والتي تستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني والبرنامج النووي. إلا أن بيان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا الصادر الخميس لفرض الحزمة 10 من الحظر على إيران، والذي تم على أساسه فرض عقوبات على 4 شخصيات و6 مؤسسات إيرانية بذريعة قضايا حقوق الإنسان، وتمت إضافته إلى قائمة الحظر في الماضي، وكذلك إعلان كندا مؤخرا فرض الحظر على مسؤولين إيرانيين، كشف أن هذه الدول ليست فقط لم تلتزم بما جاء في الاتفاق وأنها ستبقي على الحظر بعد هذا التاريخ أيضا، بل إنها بصدد الاستمرار في العداء للجمهورية الإسلامية بصفتها الركن الأساس في محور المقاومة. اللافت في بيان الترويكا الأوروبية أنه جاء متخما بمجموعة من الأكاذيب الفاضحة، وما كانت لتلجأ إليها هذه الدول لولا ذيليتها وتبعيتها العمياء لأمريكا، والتي انكشفت للعالم أجمع على خلفية تبنيها السياسة الأمريكية إزاء الحرب في أوكرانيا، دون الأخذ بنظر الاعتبار مصالحها التي تتضارب مع مصالح أمريكا. المراقبون يرون أن بيان الدول الأوروبية برر عدم وفاء هذه الدول بالتزاماتها بحلول العام 8/2023 على خطة العمل الشاملة المشتركة، ومواصلتها فرض الحظر الجائر على إيران بعد 18 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، دون الإشارة إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق وإلى منح إيران هذه الدول فرصة استمرت عاما كاملا التزمت خلاله بجميع بنود الاتفاق، وهو ما أكده 15 تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل فسح المجال لهذه الدول لتعوض إيران ما خسرته جراء انسحاب أمريكا من جانب واحد من الاتفاق. كما لم يذكر البيان أن إيران اتخذت خطوات تعويضية ولكن بشكل تدريجي ودون الانسحاب من الاتفاق النووي، ووفقا لحقوقها بموجب المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، وذلك من أجل دفع الأطراف الأوروبية للالتزام بما تعاهدت به في الاتفاق. وفي المحصلة فإن إيران، وفي مقابل البيان الأوروبي الذي يعتبر إملاء أمريكيا باعتباره لم يذكر بقاء إيران على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما زالت كاميرات الوكالة ترصد كل شاردة وواردة في المنشآت النووية الإيرانية، وما زال مفتشوها يتنقلون في هذه الموانع في هذه المواقع دون أي موانع. تمتلك كل الحق إيران في أن تتخذ إجراءات تحمي بها مصالح شعبها وتساهم في رفع الحظر الظالم عنه، ومن غير الطبيعي أن تبقى إيران تلتزم بكل تفاصيل الاتفاق، بينما هناك طرف ينسحب وآخر ينتهك وثالث يتفرج. فإيران لديها خيارات عديدة للتعامل مع الدول الأوروبية التي اتخذت خطوة كبيرة وكبيرة جدا في الاتجاه الخاطئ. ويوم أمس قررت إيران استبعاد بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تستند إلى حقوقها السيادية المنصوص عليها في المادة 29 من الاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الدولية. ودافعت طهران عن قرارها هذا، كما اتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن والدول الترويكا الأوروبية بتسييس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لمصالحها الخاصة.
إيران اليوم، لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مستمعيكم الكرام. الحقيقة لو نظرنا إلى فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية وعلى الشعب الإيراني المسلم، كل هذا الحصار الظالم الذي يفرض على الشعب الإيراني هو جراء وقوف إيران بالدفاع عن مصالح المسلمين والمصالح الإسلامية والعربية، ويعتبر من أهم القضايا الذي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بفرض الحصار على إيران بسبب مواقف إيران تجاه الكيان الصهيوني الذي يقتل في الأبرياء والمستضعفين في العالم الأخير في فلسطين. لكن هذا الحصار، أنا أعتقد أن الحصار الذي يفرض على الشعب الإيراني المسلم، تحاول الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن يختلف الشعب الإيراني المسلم ويفردوه عن موالاته لقيادته، لا سيما لقيادة المرشد سماحة السيد الخامنئي دام الله ظله. لكن بالعكس، هذا الحصار سيعزز موقف الشعب الإيراني المسلم بالدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والوقوف ودعم النظام الإسلامي وعلى رأسه سماحة السيد الخامنئي. وبالتالي إيران والحكومة الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين والانطلاق المنطلق الإسلامي الذي تنطلق منه الثورة الإسلامية ستجعل الشعب الإيراني يكون أكثر ثباتا والصبر على هذا الحصار حتى ينتهي وتنتصر الجمهورية الإسلامية وينتصر النظام الإسلامي المسلم كاظم الأسدي العراق.
شكرا للأخ كاظم الأسدي من العراق. ونرحب بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. لماذا تواصل الترويكا الأوروبية فرض الحظر على الشخصيات والمصالح الإيرانية، ولم تتطرق بيانات الترويكا ولو لمرة واحدة إلى الانتهاك الأمريكي للاتفاق النووي والخروج منه وانتهاكها هي نفسها لحقوق الشعب الإيراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، هي دول تابعة وخاضعة إلى إرادة البيت الأبيض، وكل ما هنالك هذه الدول لا تقوم بأي سياسة واتخاذ سياسة استراتيجية في المنطقة وفي العالم بمنع عن إملاءات الولايات المتحدة. فهذه الدول تنسق فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء عن الديمقراطيين أو الجمهوريين. فمن هذا المنطلق هذه الدول الثلاثة أثبتت بأنها لا تستطيع خوض مفاوضات جدية مع الجمهورية الإسلامية وتعترف بحقوق إيران فيما يتعلق باستخدامها الطاقة النووية السلمية بعد خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي. كانت هنالك ضغوطات بدأت ضد إيران من الدول الثلاثة ترويكا بريطانيا فرنسا وألمانيا، وهنالك عقوبات متتالية. الهدف هي إخضاع إيران وإركاء إيران، وهي استراتيجية منذ 4 عقود الولايات المتحدة تتبنى هذه الاستراتيجية لمنع إيران من الوصول إلى الطاقة النووية السلمية، وأيضا عزل إيران عن محيطها الإقليمي والدولي. وهذه الاستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة بعد انتصار الثورة الإسلامية ما زالت سارية، والدول الأوروبية خاصة بريطانيا فرنسا وألمانيا تتخذ هذه الاستراتيجية تبعا للولايات المتحدة، لأن هذه الدول هي دول تابعة إلى إرادة البيت الأبيض.
طيب يعني في الوقت أو ما السبب برأيكم في بقاء أوروبا تسير وراء الولايات المتحدة وهذه الحالة من الذيلية التي راضية بها أوروبا بالنسبة لأمريكا، رغم أن مصالحها تتقاطع مع المصالح الأمريكية التي لا ترغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا؟
صحيح، هنالك خلافات وهنالك أيضا خلافات جذرية ما نشاهدها في الدول الأفريقية من ثورات ومن انقلابات عسكرية في الدول الغربية في الآونة الأخيرة. هنالك نتاج وهنالك سبب واضح، وهو التنافس الأمريكي بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، خاصة بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي تعتبر فرنسا الدول الأفريقية هي يعني الحديقة الخلفية لفرنسا. وهذه المنافسات منذ عدة عقود موجودة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكن في مجمل الأحوال هنالك سياسة واستراتيجية واضحة، وهي انسياغ الدول الأوروبية ضد الولايات المتحدة ومع الولايات المتحدة، باعتبار أن الولايات المتحدة دولة لديها إمكانيات وقدرة عسكرية، وهي حامية إلى أحيانا إلى بعض الدول الأوروبية وأيضا تدافع عن مصالح الدول الأوروبية. صحيح هنالك خلافات، ولكن فيما يتعلق بإيران هنالك تناسق وهنالك تنسيق واضح بين الدول الأوروبية وأمريكا، باعتبار أن إيران أصبحت دولة فاعلة ولديها نفوذ، وهذا النفوذ بطبيعة الحال يتضارب ويتعارض مع مصالح الدول الأوروبية والولايات المتحدة معا.
طيب فيما يتعلق بالموقف الأوروبي، يعني الجانب الأوروبي، هناك من يعتقد بأن الجانب الأوروبي يرى بأن إيران يعني تواصل برنامجها الصاروخي، تواصل مشاريعها المزعزعة للاستقرار طبعا حسب تعبيرهم وحسب زعمهم، وبالتالي هي بشكل أو بآخر غير ملتزمة بالقرارات الدولية، قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي وما إلى ذلك من هذا الكلام، وبالتالي هي تستحق أن يشدد عليها، أن يزيد الحظر عليها وعلى كياناتها ومؤسساتها وشخصياتها الضالعة في هذه المشاريع والبرامج. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني حقيقة هذه ذرائع وهذه يعني استراتيجيات وأيضا سياسة وأهداف واضحة للدول الأوروبية ضد إيران. إيران لديها تجربة مريرة في التعامل مع أمريكا ومع الدول الأوروبية. التجربة هي تنبع من أن هذه الدول تريد إضعاف إيران بالدرجة الأولى، ولولا قوة إيران الردعية لكانت الولايات المتحدة وحلف الناتو قامت بشن هجوم على الجمهورية الإسلامية كما شاهدنا خلال العقود الماضية بعد أحداث 11 أيلول. الولايات المتحدة هاجمت العراق بعد إضعاف العراق عسكريا، وهاجمت أيضا بأفغانستان، كما أن الرئيس الأمريكي الدكتاتور الليبي الأسبق معمر الغذافي قام بنزع الأسلحة وتقديم الأسلحة وإرسال كل الأسلحة الليبية التي قام بشرائها معمر الغذافي طيلة عقود من الزمن وسلمتها إلى الولايات المتحدة، ومن ثم الولايات المتحدة قامت بهجوم ضد معمر القذافي وضد ليبيا. هذه التجربة ماثلة أمام كل الشعوب وأمام إيران والقيادة الإيرانية. تريد هذه الدول أن لا تكون لإيران قوة ردعية. الآن الكيان الصهيوني قتلت أكثر من 200 رأس حرب نووي. لماذا الدول الغربية والولايات المتحدة تلتزم الصمت حيال هذه الصواريخ المدمرة، الصواريخ النووية التي هي بحوزة الكيان الصهيوني، ولكن إيران عندما تقوم بإنتاج أسلحة ردعية يفرض عليها وتفرض عليها عقوبات متتالية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟ فبطبيعة الحال المنطق الحقيقي يقتضي بأن إيران تكون دولة قوية وتستطيع الدفاع عن نفسها، وهذا هذه الأمور أي إنتاج الأسلحة والصواريخ ليس لها علاقة، وليست إيران دولة تريد أن تهاجم أي طرف آخر، ولكن عندما يحين الأمر إيران تدافع عن كل بكل قوتها وإمكانياتها أنها وشعبها.
طيب اسمح لي دكتور حسن أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، استمرار مسلسل الحظر الجائر ضد إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، عبر الهاتف من طهران. ونعود إلى الدكتور هاني زادة. دكتور حسن، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، في الوقت الذي اتخذت الدول الأوروبية خطوة كبيرة وكبيرة جدا في الاتجاه الخطأ، هل تعتقدون بأن إيران تريد من خلال قرار استبعاد 8 مفتشين فرنسيين وألمانيين وعدم التعامل معهم الضغط على الجانب الأوروبي؟
لا، بطبيعة الحال إيران لا تريد أن تستفز أي دولة لديها معلومات استخباراتية حول هذه الشخصيات التي اندست ضمن مجموعة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإيران لديها معلومات مؤكدة ووثيقة بأن هؤلاء الأشخاص هم مرتبطين بجهات استخباراتية أمريكية أوروبية وصهيونية. فلهذا السبب من حق إيران أن تمنع دخول وولوج هؤلاء الأشخاص المندسين من الاستخبارات الأمريكية والأوروبية ضمن مجموعة المفتشين، وهذا ضمن الاتفاق النووي بين إيران وبين الدول الخمسة الواحد عام 2015، وهذا الاتفاق ما زال إيران ملتزمة بها، ولكن بما أن الدول الأوروبية غير ملتزمة، الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، ولكن إيران ملتزمة، ورفض بند من بنود هذه الاتفاقية أن من حق إيران أن ترفض دخول مفتشين ربما لديهم علاقات مع بعض الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والصهيونية. ولهذا السبب إيران رفضت دخول هؤلاء المفتشين داخل إيران لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية.
نعم، لكن هناك من يعتقد بأن هذه يعني خطوة تصعيدية من إيران، ربما تريد بها الرد على إجراءات أو العقوبات أو يعني التشدد الأخير من قبل الجانب الأوروبي مع إيران، وبالتالي يمكن أن يكون له تداعيات على الملف النووي، الذي يعني هناك أخبار عن وجود محاولات لإحيائه، المفاوضات النووية لإحيائها والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة بين الولايات المتحدة و إيران من أجل إحياء الاتفاق النووي أو ربما التوصل إلى اتفاق جديد؟
يعني الآن الكرة أصبحت في ملعب الدول الأوروبية والولايات المتحدة. إيران قامت بتنفيذ كل التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية النووية عام 2015، وكل المعطيات الميدانية والأمنية والسياسية تشير أن إيران لن تقوم بأي عمل يخالف نصوص الاتفاقية النووية. ولهذا السبب إيران لا تريد أن تستفز أو تريد امتيازات، كسب امتيازات مادية أو سياسية من الدول الأوروبية، ولكن الدول الأوروبية تريد إركاء إيران وأيضا منع إيران من استخدام الطاقة النووية وأيضا تخصيب اليورانيوم بالدرجة أعلى. إيران لديها أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ولكن الآن إيران رغم كل الضغوطات والعقوبات المفروضة عليها مستعدة إلى العودة إلى طاولة
المفاوضات. وما توقعاتكم دكتور بهذا الشأن؟
يعني بالتصعيد الآن بات واضحا، الدول الأوروبية تقوم بتشديد العقوبات والتصعيد ضد إيران، وتريد أن تكون إيران خاضعة إلى إرادة الدول الأوروبية، وهذه الدول الأوروبية لا تريد أن تتعامل مع إيران باحترام. وبطبيعة الحال إيران دولة مستغلة ولديها إمكانيات ولديها نفوذ، ولا تركع إلى إرادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، رغم أن هناك إشارات بأن الدول الأوروبية تريد المفاوضات، ولكن في خلف الستار الدول الأوروبية تضغط على إيران وتفرض عقوبات ضد الأشخاص الحقيقيين ومؤسسات في داخل إيران، وهذا يتنافى مع نص الاتفاقية الموقعة عام 2015.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، استمرار مسلسل الحظر الجائر ضد إيران. كان محور حديثنا مع الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران، الذي رأى في نهاية حديثه أن هناك تصعيدا ملحوظا الآن يتعلق بين إيران ومجموعة الترويكا الأوروبية بشكل خاص، خاصة بعد القرار الخاطئ بفرض المزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية بدواعي حقوق الإنسان وما إلى ذلك، وكأن الإنسان هو فقط في إيران وباقي الكائنات الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا وغير ذلك من الدول ليسوا إنسانا ولا يستحقون الحقوق. على كل، ورأى أن هذا التصعيد ملحوظ، ولكن لا يمكن التنكر أيضا للمحاولات الجارية تهدئة الأوضاع وكذلك عودة الأمور إلى طاولة المفاوضات بالأطراف إلى طاولة المفاوضات، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران. لننظر الأيام وربما الأسابيع القادمة ما سيتمخض عنها حول هذا الملف.
إيران اليوم، لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم كادر الإذاعة طهران العربية، السلام على مستمعيكم، السلام عليك أستاذ محمد خاقاني، السلام عليك الأخ المخرج العزيز. اليوم لاحظ الجمهوريه الاسلاميه تقع لبراز شامخ لا تقدر امريكا ولا غير امريكا من النيل من تلك الدوله العظيمه التي من عقود كثيره جدا مسلسل الحصار الجار على الجمهوريه الاسلاميه بان الحرب التي فرضها الدكتاتور صدام على الجمهوريه الاسلاميه ومسانده قوى الاستكبار العالمي ومسانده اسرائيل ومسانده امريكا مع بقاء الجمهوريه الاسلاميه في قمه الهرم، لان الجمهوريه الاسلاميه تتمثل بحكومه تتمثل بقائد عظيم يعرف كيف يسير الأمور، يعرف كيف يجعل من اقتصاده ذاتيا لا يحتاج إلى أحزان. لكن أنا أقول لماذا الدول التي تتبع أمريكا لماذا لا تلتفت وتفتح علاقات تجارية علاقات عادية تبادل تجاري مع الجمهورية الإسلامية؟ مع العلم تطور في الجمهورية الإسلامية، تطور تكنولوجي، تطور عسكري، تطور من جميع النواحي، لا نقول من ناحية واحدة بل من عدة نواحي حتى من الناحية السياسية. اليوم مرتكز الجمهورية الإسلامية تريد أن تجعل من المنطقة استقرار، تريد أن تبني علاقات وطيده مع الدول الجوار مع دول العالم، ولكن امريكا لا تريد هذا الشيء لان يضر في مصالحها. ومهما تمادت ومهما مد ذلك الحصر الاقتصادي على تلك الدوله العظيمه تبقى الجمهوريه الاسلاميه لا تحتاج لاحد ولا تريد ان تقوي علاقتها مع امريكا التي تضايقها في الاقتصاد او في الحصار الاقتصادي او في الحصار السياسي، لان الجمهوريه الاسلاميه اكثر من ذلك الشيء. فسلم الله ان يحكم الجمهوريه الاسلاميه شعبا وحكومه وينصرها على ذلك الظلم الذي مر من أمور كثيرة. شكرا جزيلا لكم. عبد الحسين حمود فارس الشريفي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، استمرار مسلسل الحظر الجائر ضد إيران كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هاني زادة الذي استضفناه في هذا اللقاء عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. كما تابعنا مشاركاتكم. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. لك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس، غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا حلقة أخرى هي التاسعة من حلقات هذه المجموعة التي اختارها كاتبها الأخ توفيق أسلوب الترحال في عالم المعاني، لكي يلتقي فيه بمجموعة ممن عاصر الإمام الرضا سلام الله عليه وشاهد طرفا من تجليات فضائله ومناقبه، فلنتابع معا هذه الرحلة.
ها هو أبو نواس، سأذهب إليه وأستقصي منه أخبار فضائل الإمام الرضا عليه السلام.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، هل تتفضل وتروي لي بعضا من فضائل الإمام الرضا عليه السلام؟
على الرحب والسعة. حسنا، هيا بنا إلى مكان هادئ.
تفضل سيدي، تفضل.
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 نظرت ذات يوم إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، وقد خرج من عند المأمون العباسي على بغلة له وغلامه معه.
نعم.
فتنوت منه وسلمت عليه. السلام عليك يا ابن رسول الله.
قال الإمام الرضا عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله يا حسن بن هانئ.
يا ابن رسول الله، قد قلت فيك أبياتا أحب أن تسمعها مني.
أجابه الرضا سلام الله عليه: هات ما عندك يا حسن.
مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له من قديم الدهر مفتخر. فالله لما بدا خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر. وأنتم الملأ الأعلى، وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور.
فرد عليه الإمام الرضا سلام الله عليه قائلا: قد جئت يا حسن بأبيات ما سبقك إليها أحد. فالتفت الإمام عليه السلام إلى غلامه وقال له: يا غلام، هل معك من نفقتنا شيء؟
نعم يا مولاي، 300 دينار.
أجابه الرضا سلام الله عليه: أعطها إياه، لعله استقلها يا غلام، أعطه هذه البغلة.
هكذا كان ديدنه عليه السلام، لا يرى للمال أي قيمة إذا لم ينفق في سبيل الله وقضاء حوائج المحتاجين من عباده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الريان، كثيرا ما حدثتني عن الإمام الرضا عليه السلام، فإنك لا تخلو من حكاية مع فضائل الإمام الرضا عليه السلام.
ومن منا يخلو من فضيلة أسبغها عليه أبو الحسن عليه السلام؟ اسمع سأحدثك بحكايتي.
تفضل يا سيد الريان بن الصلت، تفضل.
كنت بباب الرضا عليه السلام بخراسان، فقلت لمعمر بن خلاد: لو تسأل سيدي أبا الحسن الرضا أن يكسوني ثوبا من ثيابه ويهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه. ولما دخل معمر على الرضا عليه السلام، بادره الرضا عليه السلام بالقول:
قال الإمام الرضا عليه السلام: يا معمر، ألا يريد